بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأناه في أركان الوضوء، والأمر الذي لا يتطلب منا تعليقا كبيرا سواء كان في سنن الوضوء أو في نوافذ الوضوء أو في الأبواب المقبلة، سنعرج عليه سريعا مع بيان الراجح فيه. والأمر الذي يحتاج إلى تبيين أو إلى توضيح سنتكلم باستفاضة عنه إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان الأمر سهلا وميسورا ومطروقا في البحث والأمر فيه منتهي سنذكر فيه الراجح بإذن الله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك أخ من إخوانكم قد كتب مذكرة في تفريغ ما شرحناه في الأيام الماضية مع بيان هذه الأقوال الراجحة على صيغة السؤال والجواب، وهي عند المشال أيضا، فهي مذكرة طيبة في بابها. هناك أيضا أخت كتبت في هذا، وأيضا مذكرة ستجدون عند المشال لمن أراد أن يصور هذه أو تلك. نعم. قال الفرض السادس الترتيب، لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء، هذا أعده المصنف رحمه الله تعالى من فرائض الوضوء، ألا وهو الترتيب بين أعضاء الوضوء. ذهب عدد من العلماء إلى وجوب الترتيب، مستدلا بأن الآية ذكر فيها الترتيب مع التغاير في فرض المسح والغسل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر به بالغسل، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذا جاء فرض الغسل وجاء فرض المسح، ومع ذلك رتبت الآية على هذا المسح. وقالوا أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل إلينا مرتبا، نقل إلينا ماذا؟ مرتبا بصفة واحدة كما جاء في الآية، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عضوا من الأعضاء على عضو، فلذلك ذهبوا إلى وجوب الترتيب. ورد حديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وهذا الحديث ضعيف. احنا خلصنا غسل الرجلين، من عند الترتيب. فهذا الحديث ضعيف، ولو كان الحديث صحيحا لكان قاطعا في المسألة، ووجوب الترتيب، لكن ذهب الإمام مالك والثوري وأصحاب الرأي إلى أن الترتيب مستحب، وذلك لأن الترتيب في الآية، ومستدلا بذلك بأثرين عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقولا: لا أبالي بأي أعضاء بدأت، وهذا الأثر صح عن ابن مسعود وعن ابن عباس فيه ضعف، والجمهور أخذوا هذا الأثر أو عللوه بقال: بأي أعضاء بدأت، أي باليمين أو بالشمال، يعني بأي أعضاء، سواء كانت الرجلين أو في اليدين. والذي يطمئن أو يطمئن له القلب في ذلك إلى أن الترتيب فيما جاء في الآية واجب، وما سوى ذلك فهو من مستحبه في الأصل، ومن مستحبات الوضوء، نعم. انتقل المصنف حفظه رحمه الله تعالى إلى سنن الوضوء، ثم ذكر من هذه السنن التسمية. قال: التسمية في أوله: الصحيح في التسمية أنه لا يصح فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جمهور العلماء يقولون باستحبابها، كان جمهور العلماء يقولون باستحبابها. وورد قول عن الإمام أحمد يقول بالوجوب، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء، وإن كان هناك نزاع أصلا في استحبابها من إيه؟ من عدمه. لماذا؟ لأن الاستحباب أو الوجوب لابد لهما من دليل، لابد لهما من دليل، والذي انتهى إلى ضعف الحديث فليس هناك دليل على استحباب التسمية، فليس هناك دليل على استحباب الإيه؟ التسمية. وقالوا قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله عدد من الصحابة أي وضوءه، ولم يرد أنه سمى في وضوء واحد من الأمور التي نقلت عنه. فإذا جمهور العلماء يقولون بالاستحباب استدلالا بهذا الحديث، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول لا نستطيع أن نقول بالاستحباب إلا بدليل صحيح وليس في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمى فقد قال بقول جمهور العلماء، ومن لم يسمي فلا حرج عليه إذا خبر صحيح في هذا البيت في هذا الباب. فالآية ليس فيها التسمية، والأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها التسمية قط، لم يذكر فيها التسمية قط. نعم، فمن بدأ بالتسمية فلا بأس، ومن لم يبدأ فلا بأس. الحاصل أنها لا تؤثر على الإيه؟ على صحة الوضوء، فمن نسى التسمية لا يؤثر على صحة الوضوء. نعم، يعني قول من الأقوال على صحة الحديث، يرى صحته، ما هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا كأنه يقول أنه لا وضوء تام على هذه الطريقة. الراجح في الترتيب أنه يرتب كما رتب الله عز وجل ورتب نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى الوجوب أقرب. نعم، السواك في من مستحبات الوضوء من سنن الوضوء السواك، وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وورد أيضا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والخبران صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظان ثابتان. فمن مستحبات الوضوء السواك عند ماذا؟ عند الوضوء. وذكر عدد من أهل العلم أنه السواك مستحب في أمور كثيرة، ومن آكد هذه الأمور يكون عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم، لكن الذي جاء فيه الخبر فيما أعلمه عند الوضوء وعند الصلاة، عند الوضوء وعند الصلاة. نعم، وجاءت أيضا أخبار أخرى لكن هذا في باب الطهارة. نعم، توقيت التسوق لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في ذلك، فالأمر في ذلك إيه؟ واسع. الأمر في ذلك واسع، أنهم اختلفوا في توقيته في الصلاة اختلافا طويلا، منهم من يقول قبل الصلاة، ومنهم من يقول في بعض الصلاة، ومنهم من يقول قبل الوضوء، ومنهم من يقول بعد الوضوء، ولا أعلم خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. انتقل المصنف إلى النوع القسم الثالث، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. ثم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث يحسن بمجموع طرقه، حديث يحسن بمجموع طرقه. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، قال لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فهذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يغني عنه في الاستدلال حديث عثمان أنه قال لما عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، هذا الحديث صحيح، فكان هذا الذي يستدل به في هذا الباب. إذن من سنن الوضوء أو المستحبات الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. واستدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا أيضا من الأدلة على استحباب هذا الفعل. ثم ذكر المصنف المضمضة ثلاثة، ثم ذكر حديثا، وهذا الحديث فيه ضعف، وهذا الحديث فيه ضعف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، فيه مقال. وإن كانت المضمضة ثلاثا أو الاستنشاق ثلاثا أو غسل الأعضاء ثلاثا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب يكون إجمال القول فيه أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اقتصر على مرة فلا بأس، ومن اقتصر على مرتين فلا بأس، ومن اقتصر على ثلاث مرات فلا بأس، ومن غاير بين أركان الوضوء فغسل عضوا مرة وعضوا مرتين أو عضوا ثلاثا فكل ذلك لا بأس فيه، والأمر في ذلك واسع والله أعلم. الخلاف في مضمضة في فرضيتها، إذا لم أعلق هنا على أنه فرض أو ليس بواجب أو غير واجب، أي أني مقر المصنف على ذكره في المستحبات، الذي يترجح إلى أن المضمضة ليست بواجبة، ليست بواجبة لأنها لم ترد في كتاب الله عز وجل، وإنما الذي قال بوجوبها قد استدل بأن النبي صلى الله عليه بأن الله عز وجل أمر بغسل الوجهين والمضمضة والاستنشاق والمضمضة في الإيه في الوجهين، ويرد عليهم أن العينين في الإيه في الوجهين، وجمهور العلماء لا يوجبون غسل الإيه العينين إلا ما ورد عن بعض الصحابة، وقد أو لم يوافق الصحابة على هذا الصنيع. فالمضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين والله أعلم، بل هما من سنن الوضوء والغسل على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان بعض العلماء يقول بوجوبهما، ولكن الأقرب إلى الدليل هو عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. نعم. قال الاستنشاق والاستنثار ثلاثة، لحديث أبي هريرة، ثم ذكر بعض الأحاديث، وهذا أيضا من سنن الوضوء، لكن الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ثلاث غرفات فيستنشر بها وإيه ويتمضمض ويستنشر بها ويستنشر، وهذه الغرفات من العلماء من يقول كان يفصل أن يأخذ ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق أو الاستنثار، ومن العلماء من يقول كانت الغرفة الواحدة يتمضمض بها وإيه ويستنثر، وبكل قد جاءت الأدلة، بكل قد جاءت الأدلة، وما زلنا في تحرير هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض مرة مرة من غرفة ثلاث مرات، أي تمضمض من ثلاث غرفات أولا ثم أخذ ثلاث غرفات للاستنثار، أو أنه جمع بين الأمرين، فبكل قد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر أيضا في ذلك واسع والله أعلم. قال تخليل اللحية، لا يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية، لا يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية، والإمام أحمد قال لا يصح فيها حديث، لا يصح فيها حديث، وأكثر أهل العلم على عدم وجوب تخليل الإيه إلى عدم وجوب تخليل اللحية. وكذلك تخليل الأصابع لم يرد خبر، لا يصح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والوضوء الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه أنه كان يخلل بين أصابعه، لكن لا بد من غسل كل موطن من مواطن الإيه القدمين وكل موطن من مواطن اليدين، لكن هل بصفة خاصة يلزم أن يخلل بين أصابعه؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في ذلك. قال تثليت الغسل، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين، توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وورد خبر من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وظلم، من زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وظلم، أي تعدى، وهذا الخبر الصحيح أن لفظك أو نقص نفظة منتقدة على هذا الحديث، ولا يصح الحديث بذكر هذه اللفظ، ولا يصح الحديث بذكر هذه اللفظ. يبقى أصل الحديث بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زاد على ذلك فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. لكن هنا سؤال: لو أن هناك شيء معلق باليدين أو ببعض أعضاء الوضوء، وهذا الشيء لا يزال إلا بأن يغسل أكثر من 3 مرات، فهل في هذه الحالة يغسل أو لا يغسل؟ الصحيح أنه يغسل إلى أن ينقى، الصحيح أنه يغسل إلى أن يزال هذا هذا الشيء، إلى أن يزال هذا الشيء. فمعنى الحديث: فمن زاد على ذلك في غير ماذا؟ في غير ضرورته. فمن زاد على ذلك في غير ضرورة. أما إذا كان هناك شيء معلق باليدين ولا يصل الماء إلى هذا الشيء إلا بغسله أكثر من 3 مرات، فذلك جائز والله أعلم، وينبغي أن يزال، ينبغي أن يزال وأن يغسل ما فيه. قال: التيامن أيضا ورد في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنحله وترجله وفي ظهوره وفي شأنه كله، وهذا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدلك وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، وهذا ليس بواجب على الصحيح من أقوال العلماء، فإذا كان الماء يصل إلى مواطن الوضوء أو إلى أعضاء الوضوء أو إلى أعضاء الغسل فالوضوء صحيح ولا شيء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الرجل قال: خذه فافرغه على نفسك. هذا الإفراغ ليس فيه دلك، ليس فيه دلك، ولذلك جمهور العلماء يقولون الحاصل في ذلك أن يصل الماء إلى إلى الأعضاء، أن يصل الماء إلى الأعضاء، ولا يشترط في ذلك الدلك والله أعلم، لا في الغسل ولا في الوضوء. قال: الموالاة أي أن يتابع بين غسل الأعضاء بعضها بعد بعض، فهل الموالاة واجبة أم مستحبة أم ليست بواجبة ولا مستحبة؟ الموالاة أولا ليست بواجبة، ليست بواجبة، والخلاف في الموالاة من عدمها مبني على حديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن رجلا ترك لمعة في قدمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجح فأحسن الوضوء، فارجح فأحسن الوضوء. فقالوا، فاختلف العلماء في إحسان الوضوء هنا، هل هو بمعنى فأرجح فأعد الوضوء، أم أنه في إحسان الوضوء أن يغسل العضو الذي أصابه، أن يغسل العضو الذي أصابه. وهذه المسائل التي مرت علينا كلنا يعلمها جيدا، فما أردت أن أقف معها طويلا، مسألة التخليل أو مسألة الأصابع أو التخدير أو المضمضة أو الاستنشاق، كل ذلك مر علينا كثيرا في الشروحات، لكن هذه المسألة تحتاج إلى توقف بعض الشيء. أولا: الموالاة بمعنى أنه لا بد أن يغسل اليدين ثم يتبع اليدين بالوجه ثم بعد ذلك المضمضة والاستنشاق المغسل القدمين والرأس، لا بد أن يكون هناك موالاة بين أعضاء الوضوء. فعليه لو أن رجلا كان يتوضأ فغسل يديه أو غسل وجهه ثم قطعت المياه ثم جاءت بعد 5 دقائق أو بعد 10 دقائق فمسح رأسه ثم غسل قدمه، هل هذا الوضوء صحيح أو ليس بصحيح؟ فمن العلماء من قال ليس بصحيح، لأن هناك فاصل بين ماذا؟ بين أعضاء الوضوء، هناك فاصل بين أعضاء الوضوء، فلا بد ألا يكون هناك فاصل، فمن فصل بين أعضاء الوضوء بوقت زمن معين فينبغي أن يعيد الوضوء مرة ثانية ولا يعبأ بما توضاه قبل ذلك. هذه هو أصل المسألة. بناء المسألة عند العلماء كان على حديث أخرجه الإمام مسلم أن رجلا توضأ فترك لمعة في قدمه، فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. هل معنى هذا القول ارجع فأعد وضوءك أو معناه أنه يرجع ثم يغسل ما تركه من قدمه؟ لأن ترك جزء من العضو كترك ماذا؟ العضو كله، لترك العضو ايه كله. فلو ان رجلا مثلا غسل يده او غسل يده الى لم يغسل يده الى المرفقين، فبذلك لا يكون قد اتم الايه الغسل. فلو انه غسل جزءا او توضا في بعض الاركان ثم قطعت المياه فجاءت الماء مرة ثانية، فهل يلزم بأن يعيد الوضوء أم أنه يكمل ما بدأه ويستأنف على الوضوء الذي قد أتم بعضه؟ للعلماء في ذلك قولان. قول يقول أنه لا يلزم أن يعيد الأعضاء التي غسلها، لا يلزم بذلك، إنما يستأنف الأعضاء ما دام الفاصل متحملا، ما دام الفاصل متحملا، يعني لا يقول ساعة أو ساعتين، لا، ما دام الفاصل متحملا عرفا. ومن العلماء من قال لا، لا بد أن يعيد الأركان أو الأعضاء التي غسلها، فمن لا بد أن يعيد الوضوء، لا بد أن يعيد الايه الوضوء. أما دليل من قال لا بد أن يعيد الوضوء، حملوا هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بإحسان الوضوء، ومعنى إحسان الوضوء أنه يعيد الوضوء. وذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى أمرين. الأمر الأول أن هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلول قد أعله بعض العلماء، ورجح العلماء في ذلك الوقت، أي ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول عمر بن الخطاب. فإذا كان دليلهم الأول أنه لا يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قالوا حتى مع ثبوته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان الوضوء ولم يأمر بإعادة الوضوء. وقالوا معنى إحسان الوضوء أن يغسل اللمعة التي تركها ثم يصلي بعد ذلك. فإذا هنا مسألة يا إخواني، هذا الرجل الذي ترك جزءا من الأعضاء ثم صلى بهذا الجزء، الصحيح أنه لا بد له من إعادة الصلاة، لكن لا يلزم بإعادة الوضوء. لماذا لا يلزم بإعادة الوضوء؟ لأن الخبر الوارد في ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ترك لمعة في قدمه، في يده، في رأسه، في وجهه، ثم تذكر أنه لم يغسل هذا الموضع، فينبغي عليه أن يغسل الموضع الذي تركه فقط، ولا يلزم بإعادة الوضوء مرة ثانية، ولا يلزم بإعادة الوضوء مرة ثانية، وذلك لضعف الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت آثار عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يأخذون من الماء الذي يتساقط على اللحية ثم يغسلون به الموضع الذي تركوه. إذن بعد حاصل هذا الكلام أصيغ الكلام بصورة سهلة، أنه لا تجب الموالاة، لا تجب الموالاة، وهي الموالاة المعهودة المعروفة، وذلك لأن الخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي ترك لمعة أن يعيد الوضوء أو أمره أن يحسن الوضوء، كلاهما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا يلزم إلا أن يغسل الجزء الذي تركه، لا يلزم إلا بغسل الجزء الذي تركه. أما إذا صلى الصلاة بهذا الوضوء فصلاته لا تصح على الصحيح من أقوال العلماء، لأن وضوءه لا يصح، لأن وضوءه لا يصح، فالموالاة لا تجب على الصحيح من أقوال العلماء. الخبر الوارد في ذلك ضعيف ومنتقد على الإمام مسلم، والصحيح فيه الوقت. وجمهور العلماء لا يلزمون بإعادة الوضوء على من ترك جزءا منه، إنما يلزمون بغسل الوضوء الجزء الذي تركه. نعم، ما قلنا القدر المعروف عرفا، القدر المعروف عرفا، نعم، حتى ولو جففه، حتى لو جففه، وغسل هو عضو مغسول، هو عضو مغسول. ما الدليل الذي يلزم به أن يعيد الوضوء مرة ثانية؟ الخبر في ذلك لا يثبت. قال مسح الأذنين. أما مسح الأذنين أيضا من المسائل التي دب فيها الخلاف بين العلماء، وحاصل الكلام في ذلك أن حديث الأذنان من الرأس لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه عدد من أهل العلم، والحديث الوارد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأذنين أو بمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ورد من عدة طرق عن النبي، ولكن في كلها مقال لا يثبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتقي إلى التحسين، فهي بعض شذوذات وبعض تفردات وبعض مناكير، وأنتم تعلمون أن الشذوذات لا يشهد بعضها لبعض، والمناكير لا يشهد بعضها لبعض، والتفردات لا يشهد بعضها لبعض، فحتى وإن جاءت من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون أن تكون معضدة لغيرها، فلا يثبت خبر في مسح الأذنين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يثبت خبر فالأمر كما يتبين، من قال إن الأذنان من الرأس وجب أن يمسح الأذنين مع الرأس، ومن قال أنه لا يثبت خبر فيه فكما تعلمون لا يلزم بغسل الأذنين. قال إطالة الغرة والتحجيل، وهذا صحيح كما ورد في حديث أبي هريرة أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، والأمر في ذلك معروف. الاغتصاد في الماء وإن كان الاغتراق من البحر، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، كان يغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، وكان يتوضأ بالمد، وكان يتوضأ بالمد، وهذا فيه أمر أو فيه يستفاد منه الاقتصاد في الوضوء وفي ماذا؟ وفي الغسل. أما الخبر الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، فهذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يشرع في العضدين ويمسح شيئا من الايه من الرأس بعد غسل الايه الوجه. نعم. الدعاء أثناء الوضوء لا أعلم خبرا صحيحا في ذلك، لا أعلم خبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أثناء الوضوء، أما الوارد في ذلك الصحيح ما جاء بعد الايه بعد الوضوء، ما جاء بعد الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانة يدخل من أيها شاء، وهذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وجاءت زيادة في ذلك أن النبي قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا قلنا لا يثبت فيها خبر، فمن قال بقول جمهور العلماء فيقول، ومن قال لا يثبت فيها خبر فالأمر في ذلك واسع، الحاصل أنها لا تؤثر على صحة الوضوء. قال صلاة ركعتين بعده أي بعد الوضوء، وهذا صحيح ورد في حديث بلال وغيره، وهذا مفهوم إذا قرئ الكتاب. ثم جاء المصنف رحمه الله تعالى بذكر نواقض الوضوء، بذكر نواقض الوضوء. نعم. قال المصنف نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين، وهذا نعم واضح، كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، فهذا الإطلاق أغلبي، هذا الإطلاق أغلبي، وإلا في نواقض الوضوء هناك ما خرج من السبيلين وليس بناقض، وليس بناقض، فهذه القاعدة أولا ليس هناك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد هذه القاعدة، لكن هي أمر أغلبي، فليس كل ما خرج من السبيلين يكون سببا لنقض الوضوء، إنما هذا أغلبي كما سيأتي بيانه في الكلام. قال من نواقض الوضوء البول. أولا هناك أمور اتفق العلماء على أنها ناقضة أو أنها من نواقض الوضوء، من هذه الأمور التي اتفق عليها العلماء البول، فهو ناقض الوضوء بالسنة والإجماع، وكذلك الغائط فهو من نواقض الوضوء بالسنة بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك الريح الذي يخرج من الدبر، لأن هناك فرق بين الريح التي تخرج من الدبر وبين الريح التي تخرج من الايه؟ من القبر. اما الريح الذي يخرج من الدبر فهو ناقض من نواقض الوضوء باجماع العلماء، ناقض من نواقض الوضوء باجماع العلماء، والخلاف في الذي يخرج من القبر كما سياتي بيانه. اذا هناك امور اتفق العلماء عليها، اولا البول والغائط والريح والمذي والودي، وكذلك الحيض والنفاس والمني، لأنه موجب للغسل فمن باب أولى موجب للوضوء. البول والغائط والريح والمذي والودي والمني والأمور التي توجب الغسل كالحيض والنفاس والمني، هذه أمور قد اتفق العلماء على ماذا يا إخواني؟ على أنها من نواقض الوضوء. وهناك أمور قد اختلف العلماء في ذلك، هناك أمور قد اختلف العلماء في ذلك. من هذه الأمور التي اختلف فيها العلماء هو النوم، هل هو من نواقض الوضوء أو ليس من نواقض الوضوء؟ فانقسم العلماء في ذلك على أصله إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه لا ينقض الوضوء، والمذهب الثاني أنه ناقض الوضوء في كل الأحيان، والمذهب الثالث التفصيل في ذلك، التفصيل في ذلك. ولذلك عد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الأقوال إلى ثمانية أقوال. قول يقول بنقض الوضوء بالنوم مطلقا، أيا كان النوم على أي حالة كانت، فإذا نام الشخص فهو وضوءه قد انتقض. وقول يقول بأنه النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا على أي حالة كانت. وقول يفصل، وقول يفصل في حالات النوم. أما القول الأول بأنه ليس بناقض فهذا بعيد عن الصواب، والقول الثاني أنه ناقض في كل الأحيان فهذا بعيد على الصواب، والصحيح التفصيل في حالات النوم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه خبر أنه كما في حديث صفوان بن عسال أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بالليالي إلا من بول وغائط ونوم، ولكن من جنابة، أي أننا لم نؤمر بأن ننزع الخفاف ثلاثة أيام في السفر من البول ومن الغائط ومن النوم، فقالوا هذا معدود تبع لنواقض الايه؟ تبع لنواقض الوضوء. فكونه أدرجه صلى الله عليه وسلم في البول مع البول ومع الغائط فهذا معدود من نواقض الايه؟ الوضوء. ولكن من جنابة، أي ولكن من جنابة لابد أن ننزع خفافنا، لابد أن ننزع خفافنا لأنه يغتسل من الايه؟ من الجنابة، فلا بد من نزع الخفين للغسل من الايه؟ من الجنابة. إذا كان البول والغائط والنوم معدودة في حديث واحد، لذلك ذهب هذا الفريق إلى أنه ناقض على كل الايه؟ الأحيان. واستدل الفريق الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح قال نام الصبيان، لما نادى عليه عمر بن الخطاب نام الصبيان يا رسول الله، نام الناس يا رسول الله. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تقام الصلاة إلا والصحابة تخفق رؤوسهم، كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم. وهذا من العلماء من حسنه بشواهده، ولكن هناك خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت الصلاة تقام والصحابة ينامون حتى يضعون جنوبهم ثم ينفخون، وهذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نام الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا إلى الصلاة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالوضوء. وجاء حديث بأن النوم من نواقض الوضوء، فذهب عدد من العلماء إلى التوفيق بين حالات الايه؟ بين الحديثين، الى التوفيق بين الحديثين، الحديث الذي فيه ان النوم ناقض الوضوء على كل الاحيان، والحديث الذي فيه ان النوم ليس بناقض للوضوء. فمن العلماء من قال أن نوم الراكع لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال أن نوم الساجد لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال أن نوم المصلي أو الذي في الصلاة لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال أن من كان مضجعا ينقض وضوءه، ومنهم من قال أن من لم يكن مضجعا لا ينتقض وضوءه. هذا كله مشروط في بحث قد أجريته في نواقض الوضوء، ولا يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البت، لا يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أبدا، فكل الأخبار ضعيفة وواهية التي يستدل بها على أن التفريق بين نوم الراكع ونوم الساجد. والحاصل في المسألة إلى أقرب الأقوال القول القائل بأن إذا كان الإنسان يشعر بما يحدث من حوله من أشياء كسقوط الأشياء على الأرض أو ما شابه ذلك، فإن وضوءه لا ينتقض، وذلك عملا بحديث الصحابة الذين كانوا ينامون في الصلاة. أما من كان نومه مستغرقا ولا يشعر بوقوع الأشياء من حوله فهذا هو النوم الذي ينقض الوضوء. فالتفريق يكون بين النوم المستغرق والنوم يا إخواني غير المستغرق. والأقرب بعد هذا القول هو من قال إن النوم إذا كان ممكنا مقعدته من الأرض فلا ينتقد وضوءه، وإذا لم يكن ممكنا مقعدته من الأرض فوضوءه منتقد. هذا يأتي في القوة أيضا بعد هذا القول، فلا يثبت خبر على التفصيل الذي ذكره العلماء، لكن جمعا بين الدليلين يقال إن النوم الذي استغرق فيه صاحبه ولا يشعر بشيء يحدث حوله هو الذي ينقض الوضوء، والنوم الذي لا يشعر صاحبه بما يحدث حوله من سقوط الأشياء، وإذا نادى عليه أحد بصوت سمعه، وإذا مر عليه أحد قام، أي هو نوم الغفوة والغفوتين، فهذا لا ينقض وضوء، كما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ناموا وقاموا وصلوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الوضوء. تأتي المسألة أيضا الثانية من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وهي مس الذكر أو مس المرأة فرجها، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أو ليس ناقضا من نواقض الوضوء؟ أقول ورد في ذلك خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم، خبر فيه أن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ، وخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك. أما الخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا الخبر على الصحيح من أقوال العلماء أنه يحسن أو يصحح بمجموع طرقه، لأنه ورد من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها مقال إلا أنه يحسن أو يصحح بمجموع طرقه، وهو أقوى ولا شك من الخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، هو أقوى ولا شك من هذا الخبر. هذا الخبر ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر الذي فيه أن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ يصح بمجموعه والله أعلم، وإن كان بعض الأفاضل قد انتهى إلى أنه لا يثبت في هذا خبر ولا يثبت في هذا خبر، مستدلا على ذلك بأن الأخبار في كلها مقال، وبأن الصحابة قد اختلفوا في هذا الأمر، فورد عن بعضهم أنه لا ينقض الوضوء وورد عن بعضهم أنه ناقض للوضوء، فمن صحح هذا الخبر قال بأن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء، ومن لم يقبل الخبر فهو على البراءة الأصلية. فهو على ماذا يا إخواني؟ على البراءة الأصلية، والمسألة لا يشدد فيها النكير على كلا الطرفين، لا يشدد فيها النكير على الطرفين، وإن كنت أميل في الترجيح إلى أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء والله أعلم، ويكون المس بظاهر الكف وباطنه، فلا حديث أو فلا دليل على التفريق بين الظاهر وبين الباطن، ولكن المس يكون بغير حائل، يكون بغير حائل. ومن العلماء من قال أو فرق بين المس بشهوة وبين المس بغير شهوة، فقال إذا مس ذكره بشهوة فهذا ناقض من نواقض الوضوء. ومن مس ذكره بغير شهوة فهذا ليس ناقضا من نواقض الوضوء، واعتمد على هذا التفريق بتصحيح الخبرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخبر الذي فيه أن النبي قال إنما هو بضعة منك، هذا الخبر لا يقبل تصحيحا، لا يقبل إيه؟ تصحيحا، وهو ضعيف وإلى الضعف أقرب، والله تعالى أعلم. إذن يا إخواني، فريق يقول بالنقض مستدلا بالحديث الذي ذكر، وفريق يقول بالعدم النقض، وإن كان الأقرب هو أنه ناقض من نواقض الوضوء لورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والصحابة قد اختلفوا في ذلك، منهم من قال ما أبالي قد مسست ذكري أو أنفي، ومنهم من يقول ما أبالي مسست ذكري أو يدي، ومنهم من يقول أنه ناقض من نواقض الوضوء، فلا يشدد في هذه المسألة ولا يشدد النكير، فمن المسائل الخلافية التي يسعى المسلمين الخلاف فيها. نعم، زوال العقل هذا بالجنون والإغماء هذا متفق على نقضه من نواقض الوضوء. إذا زال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء فهو ناقض من نواقض الوضوء، وهذا بإجماع العلماء. ثم جاء المصنف رحمه الله تعالى إلى ما لا ينقض الوضوء، تكلم عن لمس المرأة بدون حائل، فهذا أيضا من الأمور التي اختلف فيها العلماء، هل لمس المرأة أو تقبيل المرأة ناقض من نواقض الوضوء ألا ليس بناقض من نواقض الوضوء؟ وعندما يقال لمس المرأة فيستوي في ذلك الأجنبية والتي أنت بمحرم لها، يستوي في ذلك، وإن كان لمس الأجنبية محرم، ولكن ليس كل محرم يكون سببا لنقض الوضوء. الحاصل أن لمس المرأة سواء كانت هذه المرأة من الأجانب أو من غيرهم، فالعلماء اختلفوا في نقضه للوضوء من عدمه. ففريق يقول بنقضه للوضوء مستدلا بالآية أو لامستم النساء، مستدلا بقوله تعالى أو لامستم النساء، فقالوا اللمس هنا بمعنى المس، بمعنى المس هنا بمعنى اللمس. والقائل بهذا القول على ما أذكره عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس انتهى إلى أن المس أو اللمس في الآية هو بمعنى المس، فإذا من لمس امرأته فوضوءه ينتقض بهذا اللمس. وذهب فريق ثاني وهو الصحيح من أقوال العلماء إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وذلك لأن الآية لا تفيد هذا المعنى كما قال ابن مسعود، أما الآية تفيد الجماع، ففسر اللمس هنا بماذا إخواني؟ بالجماع. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ولا ينتقض وضوءه، وهذا الخبر ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر الذي فيه أن النبي كان يقبل زوجاته وهو يقبل زوجاته وهو صائم ثم يذهب يصلي، هذا خبر ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وبطن قدميه منصوبتان، فوقعت يد عائشة رضي الله عنها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان المس ناقضا من نواقض الوضوء لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وكذلك في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة له احتراز الجنازة، فكان إذا سجد غمزها، فهذا أيضا فيه دليل إلى أن المس ليس بناقض من نواقض الوضوء. وهناك قول ثالث بالتفريق بين المس بشهوة وبين المس بغير شهوة، وإن كنت مرجحا في ذلك إلى أن المس لا يكون ناقضا من نواقض الوضوء، لأن الآية معناها الجماع، ولورود الخبرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولأمر ثالث وفيه أن هذا الأمر كان منتشرا ومشهورا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه شيء لورد إلينا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما تعلمون هذه القاعدة التي يقررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلى أن الأمر إذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منتشرا وكمس المرأة لعورة أو لذكر طفلها أو كالمرأة التي أو الطفل أو رجيع الطفل الذي يكون قي الطفل الذي يكون على أمه أو ما شابه المسائل التي كانت مشهورة في عهد الصحابة ولم يرد فيها خبر لا بالمنع ولا بالجواز. الأصل فيها يا إخواني البراء، فالأصل فيها البراء، وهذا الأمر كان متكررا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو الرجل أن يلمس زوجته، فلو كان في ذلك شيء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مسها، والله أعلم. أيضا من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المختلف فيها بين العلماء هو خروج الدم، هل خروج الدم ناقض من نواقض الوضوء أو ليس بناقض من نواقض الوضوء؟ فالصحيح من ذلك أن خروج الدم ليس بناقض من نواقض الوضوء، ليس بناقض من نواقض الوضوء لورود الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج أحدهم جرحه يكون في وجهه بذرة ثم يخرج منها دما، أحيانا ورد أن عمر بن الخطاب قد كان جرحه يثقب دما ومع ذلك أتم صلاته، فالأخبار في ذلك كما قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح أمر من خرج منه الدم أن يتوضأ، فليس في الباب خبر صحيح، والأقرب في ذلك أن خروج الدم والرعاف وما شابه ذلك لا يكون سببا أو ناقضا من نواقض الوضوء. أيضا القيء سواء كان من الفم أو ليس أو غيره فليس هناك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن القيء ناقض من نواقض الوضوء، والخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ على من قبله وصححه فليس فيه إلزام، هو قاء فتوضأ فليس فيه إلزام بالوضوء من بالوضوء من القيء. نعم. لماذا؟ لا أعلم خبرا في ذلك. نعم. عايزين ننتهي بس من نواقض الوضوء. طبعا من أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء هو أكل لحوم الإبل، هل أكل لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء أو ليس بناقض من نواقض الوضوء؟ جمهور العلماء يقولون إن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الوضوء مما مسته النار، هذا الوضوء قد نسف، هذا الوضوء قد نسف، ولحوم الإبل داخلة فيما مسته النار، واستدلوا أيضا بأن الأئمة أو الخلفاء الراشدين ورد عنهم أنهم كانوا يأكلون لحوم الجزور أو الجزور ومع ذلك لم يكن يتوضؤون من لحوم الجزور. أما الدليل الأول في أن الوضوء مما مسته النار قد نسخ، نعم كان قبل ذلك في أول الإسلام يتوضأ المرء مما مسته النار سواء كان من لحوم الجزور أو من غيره، فإذا أكل الإنسان أي شيء مطبوخا كان في أول الإسلام يلزم بماذا؟ يلزم بالوضوء. ثم جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه أكل كفف شاه ثم قام يصلي ولم يتوضأ، فأخذ العلماء من ذلك إلى أن الوضوء مما مسته النار صار منسوخا، وأذكر فيه إجماعا على ذلك، لكن ما عدا هذا الأمر أو هذا هو الأصل، لكن هناك في هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الغنم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ. قال توضأ. وورد خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، فكونه صلى الله عليه وسلم فرق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم فدل ذلك على أن الوضوء أو الأمر بالوضوء من لحوم الإبل كان بعد الإيه؟ بعد نسخ ما مسته الإيه؟ النار. أما الحديث الوارد أن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فهذا الحديث معلول، فهذا الحديث يا إخواني معلول، وأعله أبو حاتم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأخطاء التي أخطاها بعض الرواة في التصرف في المتن. وأصل الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، أكل إيه؟ كتف شاة، ثم دخل يصلي، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو جابر يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته الإيه؟ النار. إذن يا إخواني هناك تفريق بين لحوم الإبل ولحوم الإيه؟ الغنم. إذا كان هذا التفريق قبل، لابد أن يكون هذا التفريق بعد ماذا؟ بعد نسخ ما مسته الإيه؟ النار. لأنه سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال إن شئت، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال إيه؟ أو سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إيه؟ توضأوا، فقال توضأوا، وهذا أمر يلزم منه إيه؟ يلزم منه الوجوب. لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، مع أن الشافعية يقول بأنه ليس بناقض من نواقض الوضوء، وعلق الأمر على صحة الحديث، لأنه يقول هو المذهب الصحيح، هو المذهب الصحيح الذي يدل عليه الدليل، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وطائفة من أهل الحديث يقولون إن لحوم الإبل ناقضة من نواقض الوضوء لدلالة الخبر على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو الصحيح أن لحوم الإبل من نواقض الوضوء. أين هذا؟ أين هذا الخبر؟ أين أن الصحابة كانوا يأكلون من لحوم الإبل ولم يتوضأوا؟ لم يرد أن الصحابة، أو لم يصح عن الصحابة أنهم كانوا يأكلون من لحوم الإبل ولم يتوضأوا. هذه الدعوة هي موجودة في كتب الفقهاء، ولكن رد عليها كعدد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ليس هناك خبر ثابت عن الأئمة أو الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يأكلون من لحوم الإبل ولا ويتوضؤون. سألت عليكم اليوم صح؟ الله يبارك فيك. طيب ننتهي معلش من باقي نواقض الوضوء. ذكر المصنف القهقهة في الصلاة، سيأتي الشك، الشك لا يكون نواقض الوضوء في الصلاة، سيأتي الكلام عن الشك. فهل القهقهة في الصلاة ناقضة من نواقض الوضوء أي لو ليس بناقضة من نواقض الوضوء؟ جمهور العلماء يقولون إن القهقهة لا تكون أو لا تنقض الإيه؟ الوضوء. وذهب بعض الأحناف إلى أنها ناقضة من نواقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بحديث أبي العالية الرياحي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان أعمى فتردى في حفرة، فضحك الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتوضأوا. وهذا الخبر مرسل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا ضحك في الصلاة أنه يعيد الإيه؟ الوضوء، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى أحاديث أبي العالية الرياحي رياح، أحاديث أبي العالية الرياحي رياح. فهذا الخبر ضعيف، والقهقهة لا تنقض وضوءا، وإن كانت تنقض الصلاة فهي لا تنقض الإيه؟ الوضوء، سواء كانت القهقهة في الصلاة أو في غيرها، سواء كانت القهقهة في الصلاة أو في غيرها، فليس هناك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القهقهة ناقضة للوضوء بغض النظر كانت في الصلاة أو في غيرها، والله أعلم. ثم جاء إلى الباب السابع إلى تغسيل الميت، قال ولا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض، وهو الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف مضطرب، وإن كان البعض يصحح عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مرفوعا إلى النبي فهو مضطرب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أظن أن هناك نقل للإجماع على عدم العمل بهذا الحديث، فلا يجب على المغسل أو على الذي يحمل ميتا أن يغتسل أو أن يتوضأ إلا إذا مس عورة المغسل الميت، وإذا مس عورته فذلك يتوضأ. لماذا؟ لمس العورة، ولا يتوضأ للأمر الوارد لذلك، لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وبذلك يا إخواني نكون قد انتهينا من نواقض الوضوء، فإن شاء الله تعالى لحسب ما يقرر هل يكون الاختبار بعد ذلك أو بعد انتهاء الطهارة كما يبت في ذلك المسؤول عن هذه الدورة. فأما بالنسبة إلى الأسئلة، فالأسئلة سيكون هناك ورقة فيها أكثر من 30 سؤال، لا يخرج الامتحان عن هذه الأسئلة، لا يخرج الامتحان عن هذه الأسئلة، ولعل هذه الورقة توزع عليكم إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع، في خلال هذا الأسبوع، فهناك بعض الأسئلة لا يخرج الاختبار عنها إن شاء الله تعالى. لكن هناك أمر، وهذا الأمر مطلوب من الإخوة، فالأصل في هذه الدورة ليس الاختبار كما تعلمون، وإلا الأصل فيها أن الإخوة يتعلمون ويتفقهون في دين الله عز وجل. الذي يجيب عن الاختبار لا بد من ذكر الدليل الذي يجنح إليه، ليس ملزما بأن أو أن يختار قولا قد اخترته أو رجحته، ليس هذا إلزام، أو لا أحاسب على أنه اختار قولا مخالفا لقولي. لكن إذا كان مختارا لقول من الأقوال فلا بد أن يكون هناك دليل على اختياره، لابد أن يكون هناك دليل على اختياره. فالتعليم يكون على الدليل قبل قبل اختيار القول. يعني مثلا في النوم يقول: أرى أنه ناقض الوضوء نوم الساجد والراكع، اذكر دليلا على هذا على هذا القول. يقول مثلا بأن نفس المرأة ناقض من نواقض الوضوء، اذكر دليلا على هذا القول. إنما يقول المسألة فيها قولان ولا ينقض الوضوء هكذا بغير دليل، فلن يقبل منه تقبل منه الإجابة على ذلك. الأهم في ذلك أننا متعبدون بماذا؟ بالدليل، تعبد الله عز وجل بذكر الدليل، فلا يكون هناك في الإجابة إذا لم يكن هناك دليل على اختياره فسيكون السؤال تنقص درجته بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك.